بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبة الإيمان، لازلنا معكم في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، الثالثة، والتي هي بعنوان الدعوة إلى صراط المستقيم، دعوة إلى الصراط المستقيم وسبل الثبات على الدين. يقدمها مجموعة من مشايخنا الفضلاء، فنسأل الله من خلالها أن ينفعنا بها ولا يحرمنا أجرها وخيرها. ثم مرحبا بهذه الوجوه النيرة في رحاب هذه المحاضرة لليوم الثاني من هذه الدورة، والتي هي بعنوان أسباب الاستقامة والثبات على الدين. يلقيها علينا فضيلة الشيخ عز الدين رمضاني، خطيب مسجد عقبة بن نافع بعين النعجة، ورئيس تحرير مجلة الإصلاح التي تصدرها الفضيلة، حفظه الله ونفعنا بعلمه. فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسدي بادئ ذي بدء شكري إلى الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود المباركة بالنجاح والتوفيق ومزيد من العمل والمثابرة من أجل خدمة هذا الدين وخدمة هذه الدعوة المباركة التي ننتمي إليها جميعا. وهذا الموضوع المختار في هذه الدورة بعنوان الاستقامة أو أسباب الاستقامة والثبات على الدين، موضوع في غاية الأهمية، موضوع أهميته عظيمة، وهو جليل القدر، حقيق بكل مسلم أن يعنى به وأن يعطيه مزيداً من الرعاية والأهمية والعناية. وذلك لأن فلاح العبد في الدنيا وفي الآخرة مرتبط بمدى ثباته على الاستقامة والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى والثبات عليه في كل الأحوال. ومعلوم عند كل أحد ما يعيشه المسلم في هذا العقد من الزمان من فساد أحوال كثير من الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقلة الناصر والمعين مع ضعف الإيمان والديانة. وكثرة الفتن بنوعيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فحاجة المسلم إلى هذا الموضوع ضرورية وضرورية جدا، وجانبه العملي هو أهم من جانبه العلمي النظري. لكن ما دام أن كل عمل صالح يقوم على علم نافع مستل من أصول الشرع من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، أحببنا أن نعالج هذا الموضوع وفق هذه الأصول وبطريقة علمية حتى نستفيد منه جميعا، وليمكن المسلم ثباته على هذا الدين بشتى مقوماته ووسائله الشرعية التي تعينه على الاستمرار والدوام. ولأن المرء المسلم أمام هذه الزوابع وأمام رياح الفتن التي تعصف في كل حين، فإن الامتحان دائما يكون الامتحان الذي يتعرض إليه المسلم يكون في كل لحظة وفي كل حين. فلا يمكن أن يقول الإنسان أنه ما دام قد هدي إلى دين الله عز وجل وصار يلتزم بشرع الله عز وجل أنه قد يضمن هذا الدوام وهذه الاستمرارية، ما لم يكن له من الله سبحانه وتعالى ناصر ومعين. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أمته بما يكون في آخر الزمان من اشتداد الفتن، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكان عبد الله بن مسعود يقول: ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة. والذي يثبت أمام هذه العواصف، عواصف الفتن، هو الذي وفقه الله سبحانه وتعالى، والذي يثبت هو الذي يكون قد حافظ على هذا الإيمان وتكون عقيدته مبنية على أصول ثابتة. أما المظاهر وأما زخارف الأقوال والأعمال فهذه ليس من شأنها أن تثبت العبد، لا سيما عند الامتحان والاختبار. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا شجرة الصنوبر التي لا تثمر إلا في 30 سنة، وشجرة الدباء هذه تكبر في 2 أسبوع. فقالت شجرة الدباء لشجرة الصنوبر: إن الطريق الذي أمضيتيه طيلة 30 سنة أنا أبلغه في 2 أسبوع، ومع ذلك يقال لك شجرة ويقال لي شجرة. فقالت الصنوبرة وهي تتكلم بلسان الحال طبعا وليس بلسان المقال: مهلا حتى تهب رياح الخريف أو رياح الشتاء، فإن ثبت تم فخرك. والحقيقة أنها لا تثبت. فشتان بين إنسان، بين عبد مسلم حافظ على إيمانه بالعلم والعمل الصالح والعلم النافع المتواصل الدائم القائم على الإخلاص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، يستمد العودة من ربه جل وعلا، يدعوه صباح مساء أن يثبته على هذا الدين، وبين إنسان قد يهمل كل هذه المذكورات أو يهمل بعضها، فشتان بين هذا وذاك. والخلق كما قال ابن القيم رحمه الله قسمان: فموفق بالتثبيت ومحروم بترك التثبيت. وموضوع الثبات على دين الله سبحانه وتعالى موضوع مهم جدا كما سبقت الإشارة إليه. والثبات إذا أردنا أن نعرفه بمعناه اللغوي والشرعي نقول أن الثبات يراد به من حيث اللغة، فكلمة ثبات مأخوذة من ثبت الشيء، يثبت وثباتا وثبوتا، فهو ثابت وثبيت وثبت، أي إذا دام واستقر واستمر، فهذا هو الثبات، وهو ضد الزوال. يقال ثبت في المكان إذا أقام فيه، ويقال ثبت الأمر إذا صح وتحقق. وثبت الشيء أي أثبته، وثبت فلانا، ثبت فلانا أي مكنه من الثبات عند الشدة. وفي التنزيل المبارك يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا الثبات بمعناه اللغوي، وهو لا يخرج عن معناه الاصطلاحي، فهو يفيد الدوام والاستمرار والضبط والرسوخ. لكن إذا أردنا أن نعطي تعريفاً موجزاً للثبات نقول هو دوام الاستقامة على الهدى أمام دواعي الأهواء والشبهات والشهوات، وهو بمعنى الصبر. إذن فالثبات الذي نريده والثبات الذي ينشده المسلم هو دوام الاستقامة على الهدى أمام الأهواء والشهوات والشبهات والفتن، وهو بمعنى الصبر. وهذا الثبات يقوم على ركائز وعلى دعائم لابد من الكلام عليها جميعا. إذا تكلمنا عن الثبات فلابد أن نتكلم ونتحدث عن المثبت، وعن المثبت الذي هو الإنسان، وعن المثبت به وهي وسائل الثبات، وعن مواطن الثبات، وعن محل الثبات أو محل التثبيت. فهذه أمور خمسة ودعائم خمس يقوم عليها معنى الثبات الذي نحن بصدد الحديث عنه. فأول الحديث يكون عن المثبت. الذي يثبت في الحقيقة والأصل هو الله سبحانه وتعالى. والمثبت وإن لم يكن من أسماء الله الحسنى فهو من صفاته وأفعاله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما في الآية السابقة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فالله عز وجل هو الذي يثبت العبد. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، يعني الذي ثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الله سبحانه وتعالى. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكل هذا يدل على حاجة العبد إلى تثبيت الله تبارك وتعالى له في كل حين وآن، وأنه لا يستغني عن تثبيت الله تعالى له طرفة عين، وإلا زالت سماع إيمانه وأرضه عن مكانهما. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاء مأثور، هذا حديث نبوي شريف فيه معنى عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم وأجل أسمائه الحسنى: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا محل الشاهد، لا تكني إلى نفسي طرفة عين، بمعنى لو أن الإنسان ترك لنفسه ومع نفسه ولو لحظة قصيرة قد لا تجاوز الثانية دون أن يكون له عون من الله عز وجل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لكان من الضالين الخاسرين. لماذا؟ لأن الإنسان مع نفسه له أعداء كثيرون، من نفس أمارة بالسوء، من شيطان يؤزه ويدفعه إلى المعاصي أزا، شياطين الإنس والجن وما إلى ذلك من أعدائه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي هذا الحديث كما قال العلامة القارئ إرشاد للأمة، والظاهر أن كل أحد من العباد كما لا يستغني عن الله تعالى في الإيجاد فهو لا يستغني عنه ساعة من الإمداد. يعني كل إنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في إيجاده، لأنه لا يوجد إنسان خلق نفسه بنفسه. إذن فإذا كان هو يحتاج إلى عون الله في إيجاده وخلقه، فإذن هو يحتاج إلى إمداد وعون من الله سبحانه وتعالى في طاعته والوصول إليه سبحانه وتعالى. إذن من خلال هذا الكلام يتبين لنا أن المثبت في الأصل وفي الحقيقة هو الله عز وجل، وينسب التثبيت أيضا للملائكة، فإن ملائكة الرحمن تنزل لتثبيت المؤمنين بأمر من الله عز وجل وإذنه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهذا في المعارك وقتال الأعداء. ومن الملائكة جبريل، وهو أيضا يثبت المؤمنين بما ينزل به من الآيات والذكر الحكيم. فجبريل أيضا مثبت، يثبت الذين آمنوا، يثبتهم بمادة الثبات ووسيلة الثبات ألا وهي القرآن. وفي هذا يقول الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والملائكة أيضا عند الموت تنزل لتثبيت المؤمنين. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا بمعنى داموا على العمل الصالح إلى أن ماتوا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهذا نوع من أهم أنواع التثبيت، وهو أحوج ما يكون إليه العبد، لأن تلك اللحظة إذا لم يكن للعبد مثبت حتى يوفق للقول الثابت وهو قول لا إله إلا الله، فإن هذا إذا كان العبد قد عمل صالحا وثبت عليه فإن الملائكة تنزل بفضل الله عز وجل ورحمته بالمؤمن لتثبته في هذا المقام وفي هذا الموضع الذي يكون فيه أحوج إلى من يثبته ويعينه على الثبات. هذا فيما يتعلق بالمثبت. يأتي الحديث الآن عن المثبت، والمثبت هو الإنسان، هو العبد المسلم، وكل إنسان مسلم فهو محتاج إلى الثبات، سواء كان قوي الإيمان أو كان ضعيف الإيمان، سواء كان عالما من العلماء الربانيين أو كان جاهلا من الجاهلين، سواء كان شيخا أو كان شابا، كل مفتقر إلى الثبات. قال ابن القيم رحمه الله: والخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت ومحروم بترك التثبيت، أو مخذول بترك التثبيت. ومما يدل على أن المؤمن في حاجة إلى التثبيت وإلى من يثبته هو ما يصدر عن المسلم في دعائه دائما وأبدا في أعظم ما أمر الله عز وجل به من العبادات، وهي الصلاة، وذلك حين يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من الصلوات المفروضة والمستحبة عليه في اليوم والليلة. فالمسلم إذا قرأ سورة الفاتحة ماذا يقرأ فيها؟ يقرأ فيها هذا الدعاء العظيم، وهي قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء: فالهداية إلى الصراط المستقيم معناها الثبات على الصراط المستقيم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رداً على بعض المفسرين، قال: وليس كما يقوله طائفة من المفسرين أنه قد هداه، فلما يسأل الهدى؟ فإن سؤال الهدى الثبات أو مزيد الهداية. وهذا من أنفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مفسراً بذلك قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فليس معنى اهدنا الصراط المستقيم أن يطلب العبد أن يهديه الله عز وجل، أو أن ينقله من الكفر إلى الإيمان. نعم، هذا نوع من أنواع الهداية، لكن إذا كان المرء مهتدياً هل نقول له لا تسأل الهداية ما دمت أنك تصلي والصلاة نوع من أنواع الهداية؟ نقول لا، لأنك إذا سألت الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم فأنت تسأله مزيد الهداية، وإما أنك تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، أن تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الصراط المستقيم. لأن الهدايات أنواع ثلاث: هناك هداية التعليم والإرشاد والدلالة، هذا نوع من الهداية، هذه يملكها كل إنسان، فأنت تستطيع أن تكون هادياً لغيرك بتعليمه وتوجيهه وإرشاده. وهذه الهداية أثبتها الله عز وجل لخلقه، قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. هذا نوع من الهداية، كونك تعلم وتهدي وترشد الناس إلى الخير. لكن هناك نوع من أنواع الهداية وهو الثاني، هداية التوفيق لقبول الحق، وهذه لا يملكها الإنسان، وإنما هي لله عز وجل. فأنت قد تبلغ وقد يستجيب من تبلغه وقد لا يستجيب، فهذا النوع الثاني المتعلق بالمدعو لا تملكه أنت، وهذا نفاه الله عز وجل عن نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما حرص على هداية عمه أبي طالب. قال له ربه سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فهناك إذن هداية التوفيق لقبول الحق، وهناك نوع ثالث من أنواع الهداية وهو الثالث، هداية التوفيق للثبات على الحق. فقد يقبل الإنسان الحق وقد يسلم وقد يذعن لشرع الله عز وجل وقد يطيع الله عز وجل، لكن بعد ذلك يمكن أن لا يثبت عليه، فتكون هناك هداية أخرى يحتاجها المسلم، وهو الهداية للثبات على ذلك الحق. ولهذا فالمصلي حينما يقف في الصلاة فهو يحتاج إلى هذه الهدايات جميعا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، ولم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. والذنوب من لوازم نفس الإنسان، هذا كلام شيخ الإسلام، قال: لكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشراب. هو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشراب. إذن فقول المسلم وهو يقرأ اهدنا الصراط المستقيم معناه أنه يسأل الله عز وجل مزيد الهداية، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على تلك الهداية. هذا فيما يتعلق بمن؟ بالمثبت الذي هو الإنسان. يأتي الحديث الآن عن الدعامة الثالثة، وهي المتعلقة بوسائل التثبيت، وهذه نرجع الكلام عليها أخيرا لأنها أصل الموضوع. فننتقل إلى نقطة رابعة وهي محل التثبيت، أين يقع هذا الثبات؟ في جوارح الإنسان، في أعضاء الإنسان. لم يختلف أهل العلم أن محل الثبات أو محل التثبيت هو القلب، والقلب أيضا هو محل التقلب والتغير، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، ولهذا وجب العناية بهذه الجارحة من الجوارح وهذا العضو من الأعضاء، لأن القلب هو أجل الأعضاء وأهمها وأخطرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومما يدل على أن القلب هو محل التثبيت وأنه تجب العناية به ما أخرجه الإمام الترمذي وحسنه وابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الصحابة: يا رسول الله، إن آمنا بك وبما جئت به، أفتخاف علينا؟ أي أتخاف علينا من زوال نعمة الإيمان أو الانتقال من الكفر إلى من الإيمان إلى الكفر؟ أو تخاف علينا؟ ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. إن القلوب بين أصابع الله يقلب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. إذن فقد يقع للعبد انتكاس وتغير وقد يرجع عن الهدى، لأن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. إذن فدل على أن محل التثبيت ومحل التقلب هو القلب. وكذلك في قلب كل إنسان لمة شيطان ولمة ملك، واللمة هي الهم أو الخطرة التي تقع في القلب. لهذا جاء في سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا مرفوعا وموقوفا وهو صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان بابن آدم لمة، كل إنسان إلا وعنده لمة من الشيطان، يعني خطرة تقع في قلبه، إحداه من الشيطان والأخرى من الملك. إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك لمة وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك، يعني هذه الثانية، فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم أيضا القلب هو المحل الذي تعرض عليه الفتن، وضرر الفتن إذا رجع إلى عضو من الأعضاء فإنما يرجع إلى القلب. فالفتن أول ما تفسده من إنسان قلبه وتؤثر عليه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا، واستمعوا إلى هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة بن اليمان يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه، كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر لعظمتها ولشدتها ولصعوبتها على الإنسان بحيث لا يثبت أمامها، كموج كأمواج البحار المتلاطمة المرتفعة القوية التي لا يمكن أن يثبت أمامها أحد مهما أتي من قوة، أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر تلك الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. قال: فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين، على أبيض كالصفا، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا، مربادا يعني شدة البياض في السواد، كالكوز مجخيا يعني كالكأس إذا نكسته على رأسه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن هذا الحديث عظيم يدل على أن القلب هو الذي يتأثر، والقلب هو الذي يتغير، فمحل الثبات ومحل التثبيت ومحل التقلب هو القلب. إذن فوجب العناية بهذا القلب، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وبقي أن نتكلم أيضا عن دعامة أخرى رابعة، وهي مهمة جدا، مواطن الثبات. المسلم يحتاج إلى الثبات وإلى عون الله سبحانه وتعالى له في كل حال ولو طرفة عين، كما جاء في الحديث: لا تكن إلى نفسي طرفة عين. لكن هناك بعض المواطن ومواطن الثبات كثيرة ومختلفة، وبعضها أهم من بعض، وبعضها قد يكون سببا في الآخر ومتولدا عنه. وهذه المواطن بسبب ما يحيط بالمسلم اليوم من ألوان المغريات وكثرة الفتن من الشبهات والشهوات وقلة المعينين على الحق والقائمين بالحق وندرة الناصحين وفساد الزمان وما إلى ذلك. فالمسلم يحتاج إلى أن يثبت في بعض المواطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا بأنه في آخر الزمان يصعب على المرء أن يثبت على الدين، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. يأتي على الناس زمان الذي يثبت على دينه ويصبر على دينه كالقابض على الجمر. ولك أن تتصور إنسانا يمسك جمرة مشتعلة بيديه، ماذا يحس من الألم الذي قد لا يصبر عليه. فكذلك الفتن تكون في آخر الزمان. ومن مواطن الثبات الثبات عند الفتن، وما أكثر الفتن في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته بأنه يأتي زمان على أمتي تكثر هذه الفتن. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن. تكثر الفتن مع قلة ماذا؟ قلة العلم، ويلقى الشح. إذن فمن للإنسان أن يواجه وأن يصمد وأن يثبت أمام هذه الفتن؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر من الحديث كما أكثر من الحديث عن الفتن لأصحابه. ولهذا لو قرأنا النصوص النبوية وقرأنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد كما هائلا من الأحاديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأسباب الفتن ونتائج الفتن ومؤثرات الفتن وعواقب الفتن الوخيمة. كل هذا من أجل أن يحذر المسلم هذه الفتن. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن فقه الإمام البخاري أنه بوب في كتابه الصحيح أو في جامعه الصحيح في كتاب الفتن بدأ بهذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه الآية كما يقول ابن كثير وإن كان المخاطب بها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. فكان الإمام البخاري رحمه الله قد بوب لأول كتاب الفتن الذي ذكره في الجامع الصحيح، قال باب قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. ولهذا لما كانت هذه الفتن تؤثر على قلب الإنسان، تؤثر على إيمانه، تؤثر على سلوكه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالتعوذ من الفتن، ألا ينسوا دعاء الله عز وجل. من جملة أدعيائهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتن منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن، أي اعتصموا بالله والجأوا إلى الله عز وجل وارجعوا إلى الله عز وجل واستمدوا منه العون حتى تثبتوا عند هذه الفتن. وعلمهم أيضا صلى الله عليه وسلم من الدعاء ما يجعلهم في مأمن من كل فتنة مضرة أو مضلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يعني وأنا ثابت على إيماني وعلى إسلامي. ولهذا كان من علامات سعادة المرء في الدنيا مجانبة الفتن. ولهذا يحسن بالمرء المسلم أنه لما تكون الفتن يبتعد عنها، ولا يحاول أن يكون من المتطلعين عليها أو إليها والباحثين عنها وهو بعد لم يستعد لها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن السعيد هو الذي يجنبه الله سبحانه وتعالى الفتن وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه الفتن أنواع وكلها خطر على الإنسان، كلها خطر على الإنسان، وقد يجتمع للإنسان أكثرها أو بعضها، وقد تستمر معه وقد لا تستمر. والفتن أنواع كثيرة، هناك فتنة المال وما أعظمها من فتنة، والله سبحانه وتعالى يقول كما في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا حصل لأناس عاهدوا الله عز وجل لئن رزقهم الله تعالى المال لا يكونن من المتصدقين، من الذين يعينون إخوانهم ويتصدقون عليهم، لكن لما ابتلوا بالمال فتنوا بالمال حتى تركوا ونقضوا ما عهدوا الله تعالى عليه وبخلوا بذلك المال. فهذه فتنة المال. هناك فتنة الجاه، إنسان قد يفتن في جاهه، تعطى له مسؤولية من المسؤوليات فيصير بعد ذلك متكبرا على خلق الله عز وجل، فلا أهله من أهله ولا جيرانه جيراني، فيتكبر عليهم ولا يشعر بهم ولا يعينهم. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وسبب نزول هذه الآية أن قوما من وجهاء قريش، من صناديد قريش، عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم حضور بعض فقراء الصحابة إلى مجلسه، فقالوا: نحن لا نأتي إليك ولا نجلس إليك إلا بعد أن تطرد هؤلاء، فلا يخشون مجالسنا. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهؤلاء فتنوا بماذا؟ بفتنة الجاه. وقد جاء التحذير من فتنة المال والجاه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ذلك الحديث العظيم الذي شرحه بل وألف فيه رسالة عظيمة ابن رجب الحنبلي، وهو شرح حديث: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والمعنى هذا الحديث أن حرص المرء على المال وعلى الشرف أفسد لدينه من الذئبين الجائعين إذا أرسل في غنم. ذئبان جائعان إذا أرسل في غنم ماذا يفعلان بها؟ يهشمانها هشمة، ويأكلانها. فهذا الفساد الذي يتركه هذان الذئبان أعظم من فساد المرء لدينه إذا افتتن بماذا؟ إذا افتتن بالمال والجاه. وهناك أيضا فتن أخرى، فتن الأزواج، فتن الأولاد، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة محزنة. فقد يكون فتن فتنة لك يصدونك عن دين الله عز وجل. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هناك فتنة الظلم والاضطهاد والطغيان، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا نماذج كثيرة من ذلك في كتابه كسورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهؤلاء يتعرضوا لفتنة، لامتحان، التعذيب. فقد يتعرض المرء لهذه الفتن وقد تكون خيرا للإنسان. ومن الفتن أيضا فتنة الدجال، وهي أعظم فتن المحيا، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ برأ الله تعالى آدم أعظم من فتنة الدجال. يا عباد الله، يا أيها الناس، فاثبتوا فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبل نبي صلوات الله وسلامه عليه. من أعظم الفتن فتنة الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا حاله وذكر لنا ما يقوم به إذا بعث في آخر الزمان، فهذا أيضا يعتبر من الفتنة. إذن هناك من مواطن الفتن الثبات عند من؟ عند هبوب الفتن، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. من مواطن الثبات أيضا الثبات عند الجهاد وقتال الأعداء. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. لأن الفرار والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب كما هو معلوم. وأيضا من مواطن الثبات الثبات على المنهج. وفي هذا يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه يعني مات، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا أي لم يغيروا. هذا هو الثبات، أن الإنسان يبقى على إيمانه وعلى دينه وعلى تواضعه وعلى خلقه الطيب. بل كلما زاده الله عز وجل من نعمه الدينية كلما أظهر ذلك لخلق الله سبحانه وتعالى تواضعا ومحبة وإعانة لمن طلب منه الخير وطلب منه المعونة. ولكن من هم أسعد الناس بالثبات على المنهج؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة الذين ينتسبون إلى السلف الصالح هؤلاء هم الموفقون للثبات على المنهج. أما الذين اشتغلوا بعلم الكلام واشتغلوا بتلك العلوم التي صرفتهم عن الوحي المعصوم فهؤلاء أكثر الناس اضطرابا في الحياة وعند الممات. واسمعوا إلى هذا الكلام العظيم الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: إن أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فالثبات إذن على المنهج يعد نعمة عظيمة ومنة من الله جسيمة امتن بها على عبده المسلم، بحيث يعني لو سلب المرء جميع النعم الظاهرة مقابل نعمة الهداية إلى الإسلام والثبات عليه ما كان خاسرا ولا مغبونا، بل يعيش حياته مسرورا ومرحوما. يقول أبو العالي رحمه الله من سادات السلف: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. فانظروا رحمكم الله وتأملوا في قول هذا العالم كيف لم يحصر النعمة في الهداية إلى الإسلام حتى أضاف إليها الثبات على الإسلام. يعني لما يقول أن من أعظم النعم هو الهداية إلى الإسلام، لكن قال ولم يجعلني حروريا، يعني صانني من الأهواء ومن شر الفتن. ولم يجعلني حروريا، حروريا نسبة إلى حرورة، هذه قرية في الكوفة، مكان الذي نبتت فيه الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وسفكوا دماء المسلمين وكفروهم. قال أن هداني الإسلام ولم يجعلني حروريا. هذا القول من هذا العالم الجليل الكبير من سادات السلف أبو العالية، لما يعلم من خطر الشبه الفتاكة والفتن الخطافة التي تزيغ العقول والقلوب وتظلم الدروب والسبل والدروب، فينتكس المرء بعد الهداية ويسلك سبيل أهل الغواية. فالثبات على المنهج هذا من مواطن الثبات الذي لو رزقه الإنسان لكان من المرحومين وكان من الموفقين. ومن مواطن الثبات أيضا الثبات عند الممات، هذا أيضا من أعظم مواطن الثبات، أن يثبت الإنسان عند الممات، والمعبر عنه عند العلماء بحسن الخاتمة. الثبات عند الممات أن يثبت الإنسان في آخر لحظة من حياته يغادر في هذه الدنيا، يثبت بأن يوفق لحسن الخاتمة، إما بعمل صالح، إما بقول لا إله إلا الله، يثبته الله عز وجل ليتلفظ بكلمة التوحيد. وهذا ليس لأهل الكفر والفجور، فهؤلاء لا يوفقون أبدا، بل يحرمون الثبات في أشد أوقات الكرب، وهذا من علامات سوء الخاتمة. وقد ذكر كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب الحنبلي رحمهم الله أحوالا للمحتضرين من المؤمنين ومن الكفار الفجرة، وكيف أن الكثير منهم مع أنه كان مسلما لكن لما كان متهاونا في شرع الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل لم يوفق لقول كلمة لا إله إلا الله بعد أن لقنها مرات ومرات. لكن بخلاف أهل العلم وأهل الحديث وأهل الصلاح، واسمعوا إلى هذه القصة العظيمة التي ذكرها غير واحد في بيان حال أحد أئمة أهل الحديث، وهو الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله، لما كان في حالة الغرغرة والإغماء دخل إليه جماعة من أهل الحديث، منهم أبو حاتم وابن وارى وابن شدان، واجتمعوا عنده وكان هو في غيبوبة، فاستحيوا منه أن يلقنوه، يعني استحيوا منه أن يقول له قل لا إله إلا الله، وهو الذي عمره كله قد قضاه في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أن اختاروا طريقة في تلقينه كلمة لا إله إلا الله، فكان أبو حاتم الرازي يقول لهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يقف، ثم يقول ابن وارى حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يقف، ثم يقول ابن شدان حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأبو زرع يسمع ولم يكن يتكلم. فلما سمع سلسلة الرجال وسند الحديث أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة وثبات، ففتح عينيه ونظر إلى القوم وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمات عند هذه الكلمة. فذكر الحديث علما وعملا ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الخير العظيم. فهذا عن مواطن الثبات. ويبقى الحديث وقد نوجزه في كلمات يتعلق بالنقطة الأخيرة، وهي وسائل الثبات أو مادة الثبات، وهي مسألة مهمة جدا، وربما كان جوهر الموضوع ينصب حوله، لكن كنا في حاجة إلى بسط وبيان لهذه الأمور لأنها تدخل في صميم الموضوع. وسائل الثبات كثيرة، من بين هذه الوسائل الإقبال على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. الإقبال على كتاب رب العالمين قراءة وتلاوة وفهما وتدبرا وعملا بإحكامه، لأن كل من اتبع كتاب الله سبحانه وتعالى نجاه، وكل من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وكل من التزم به عصمه الله سبحانه وتعالى من الشرور، لأن القرآن هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، كما قال واصفه كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهز، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الأنسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. فالإنسان الذي يقبل على كتاب رب العالمين فلا شك أن هذا موفق إلى الثبات والاستقامة على دين الله إلى آخر رمق من حياته، لأن الغاية التي من أجلها أنزل هذا القرآن مفرقاً منجماً هو التثبيت. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في معرض الرد على شبه الكفار لما قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ماذا أجابهم الله عز وجل؟ قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن فكان القرآن هو مصدر للتثبيت، لماذا؟ لأنه يزرع الإيمان في قلب العبد ويزكي نفسه ويقوي ويوطد صلته بالله رب العالمين. والقرآن كما لا يخفى عليكم أقسام، بل هو ثلاث أقسام، قسم منه توحيد وعقيدة، وقسم منه أحكام أوامر ونواهي، وقسم منه قصص السابقين، وفي كل هذه الأقسام يقع التثبيت. ففي الآيات التي في موضوع العقيدة والتوحيد هذه إذا قرأ الإنسان تقوي إيمانه بالله عز وجل، فأنت إذا قرأت سورة الفاتحة وفهمت ووفقت إلى الاطلاع على أسرارها العقدية وما تحمله من علم التوحيد، فلا شك أن هذا توفيق من توفيق للعبد إلى فهم أسرار التوحيد التي حملت هذه السورة. بل القرآن تقريبا كله في بيان عقيدة التوحيد، بل أنت حتى لو تقرأ بعض الآيات وبعض الصور التي هي في بيان ما كان عليه القوم الذين اتصفوا بالإيمان بقوة الإيمان في جهادهم في معاركهم أعدائهم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فهذا مثال رائع عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه، ثبتوا في المعارك وابتلوا وامتحنوا، ومع ذلك كانوا يحبون أن يبقوا في تلك الجبهات استحسانا لما يلقونه من الأجر والثواب وحسن معاملة الله سبحانه وتعالى له. لم يكونوا كغيرهم لو لم يكونوا مشبعين بالتوحيد، وهم في المعركة ما قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لا قالوا ربنا أطمس على أعدائنا أو افعل بهم كذا، ولكن كانوا يقولوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين، لأنهم علموا أنهم إذا تركوا الذنوب سوف ينتصرون على أعدائهم، والقرآن مليء بها. ونحن أيضا إذا جئنا إلى الآيات التي فيها الأحكام التي فيها الأوامر والنواهي، هذه إذا قرأناها أيضا تعين المرء على الثبات. وفي هذا يقول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، والمعنى أن الناس لو أنهم قاموا بما وعظوا به من الآيات والذكر الحكيم، الآيات التي فيها الأوامر، الآيات التي فيها النواهي، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي تثبيتا على الإيمان. وكذلك النظر في قصص السابقين، قصص الأنبياء، قصص الصالحين، قصص الكفار المعاندين، أيضا هذه عبرة للمؤمن لما يقرأ أحوال هؤلاء القوم، لأن في ذلك عبرة وموعظة لكل إنسان. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه قصص، قصص الرسل ليست عبارة عن قصص تسلية أو حكايات تحكى وتروى ثم تطوى، ولكن من أجل أخذ العبرة ومن أجل أن يتعظ الإنسان وتحصل في قلبه العبرة التي تثبته على الإيمان. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية ذكر الله عز وجل في آخر سورة يوسف، وهي من أعظم صور القرآن في ذكر قصة خاصة برجل واحد وهو نبي الله يوسف عليه السلام. وفي الآخر قال تعالى: لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فقال عز وجل: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أيضا من وسائل التثبيت الالتزام بشرع الله عز وجل والعمل الصالح، المثابرة على العمل الصالح، لأن الله عز وجل يقول كما في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم على الخير أو فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. فمعنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي يوفقهم ويثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة أي يوفقهم لقول لا إله إلا الله وهم داخلون إلى القبر. أيضا تدبر قصص الأنبياء والصالحين ودراستها للتأسي والعمل، هذا أيضا من أسباب ومن وسائل الثبات. أيضا من هذا ذكر الله جل وعلا، الذكر من دعاء وأذكار معثورة يتعهدها المسلم في الصباح والمساء كأذكار الصباح والمساء، هذه مهمة جدا في حياة المسلم وعون له على الثبات والتثبيت، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. حتى مع الأعداء لا تنسوا ذكر الله عز وجل، فإن من ذكر الله عز وجل كان الله تعالى معه، ومن نسي الله عز وجل أنساه الله. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله بمعنى أنهم تركوا ذكر الله عز وجل وتركوا العمل بطاعته، فأنساهم يعني أنساهم أنفسهم أي أنساهم صلاح أعمالهم، فلم يلتفتوا إلى أنفسهم، فلم يشتغلوا بها، فلم يصونوها عن الحرام، وبقوا على الأثام والإصرار على الذنوب والمعاصي. أيضا من وسائل التثبيت سلوك سبيل المؤمنين، لأن الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فسلوك سبيل المؤمنين أن الإنسان إذا أراد أن يثبت على الحق ينبغي أن يلزم جماعة المسلمين، أن يجمع جماعة المسلمين القائمين على الحق والقائمين بالحق. والله سبحانه وتعالى جعل في كل زمان وفي كل مكان أناس وجماعة وطائفة هم أخيار الناس، هم عقلاء الناس، فيهم علماء وفيهم حكماء وفيهم حكام وفيهم صالحون من خاصة وعامة. هؤلاء ينبغي للإنسان أن يستمسك بغرزهم وأن يجالسهم وأن يحرص على مجالستهم، لأن الإنسان إذا شد عن أخيار الناس وترك مخالطة الأخيار فإنه سوف يضل، ولا يمكن لعلمه ولا لعقله الذي يعتمد عليه أن يصونه وأن يحفظه من الزلل. فالمرء قوي بإخوانه ضعيف بنفسه حتى ولو حاول. كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: والله لئن أحمل الأحجار مع الأخيار خير لي من أن آكل الخبيص، وهو من ألذ أنواع الطعام، خير لي من أن آكل الخبيص مع الفجار. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. ومن وسائل أيضا الثبات ممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمساهمة في نفع المسلمين وقضاء حوائجهم، هذا أمر مهم جدا. الإنسان يسهم بما عنده في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من وسائل الثبات. والدعوة ليست حكرا على طائفة من الناس، على العلماء أو على الدعاة أو على الخطباء أو على المدرسين، كل منها يستطيع أن يسهم بما عنده في أجل أو من أجل نشر الدعوة ونشر هذا الدين، إما بالمال، إما بالنصيحة، إما بالدعاء. فهذه الأمور يملكها كل إنسان منا. فالمسلم إذا التزم بدفع نفسه إلى الإسهام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا أمر مهم جدا يعينه على الثبات. لكن إذا لم يسهم وتغافل أو تكاسل أو لم يهتم فإن التذبذب يكون حليفه ومن ثم يسقط ولا يصل إلى مبتغاه. وكذلك محاولة نفع المسلمين بقدر الاستطاعة وقضاء حوائجهم. فقضاء حوائج الإخوان هذا من أهم الأمور التي تنفع الإنسان في حياته. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنفع الناس أو أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وكل من سعى في قضاء حاجة مسلم أو سداد دينه أو تفريج كربته أو إدخال السرور عليه هذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. بل قال قبله في هذا في نفس الحديث قال ومن مشى في حاجة ولئن أمشي في حاجة أخي المسلم خير لي من أن اعتكف في مسجدي هذا شهرا. يعني اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السعي في قضاء حوائج الإخوان أفضل من أن يبقى الإنسان معتكفا في مسجده، بل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن النفع المتعدي أولى وأفضل من النفع القاصر. فالاعتكاف نفع قاصر على صاحبه، لكن قضاء حوائج المسلمين هذا نفع متعدي يحصل الإنسان به الأجر ويفرج الكرب عن أخيه. فقضاء حوائج المسلمين هذا أيضا من الأمور التي تثبت الإنسان في مواطن الثبات. هذا والموضوع لا يزال متسع الشعب والأطراف، ويمكن للإخوان أن يطلعوا على بعض الكتب التي ألفت في هذا الموضوع وهي كثيرة وكثيرة جدا، ولعل في الذي ذكرنا غنية وكفاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير وأن يثبتنا وإياكم على الهدى والصراط المستقيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا على ما قدم وبارك فيه وفي علمه. لعل الشيخ يسمح ببعض الأسئلة. ما حكم قول العبد لأخيه منكرا عليه ممازحا الله يهديه رغم أن ذلك الرجل مستقيم؟
نعم، كلمة الله يهديك أو الله يهديكم وما شبه هذا كلمة طيبة، لكن لابد أن يكون الحامل أو الدافع على قولها حب المسلم الخير لأخيه، يقولها تقصدا ويقولها مبتغي الأجر، لا يقولها كما يفعل بعض الناس على سبيل يعني الغضب منه أو على سبيل الزجر، أو تكون كلمة معتادة كما يفعلها كثير من الناس. يعني إذا أراد أن يترك الحديث مع صاحبه يقول الله يهديك. فالمسلم لابد يعني أن يكون قوله يعني مطابقا لما في قلبه، لأن هذه الأقوال التي تصدر من إنسان الأقوال الطيبة وأقوال الخير هذه لا يؤجر عليها الإنسان إلا كان الدافع لها هو النية الصالحة، والنية الصالحة إذ الأعمال بالنية. فكلمة الله يهديك كلمة طيبة، لكن لابد أن تصحب ولابد أن تبدأ بقصد طيب ونية خالصة، ولا يكون القصد منها هو فك النزاع أو أنها كلمة معتادة يقولها كثير من الناس دون اعتبار لمعناها. نعم هذا من تفسير التنوع، ولا اختلاف بين ما ذكر سابقا وهذا الذي ذكر. فأهل العلم يقولون أن التثبيت في الدنيا يكون بالثبات بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة إما أن يقال الآخرة هي تبدأ يعني بدخول الإنسان القبر، لأن يعني القبر هو منزل من منازل الآخرة، فيصح أن الثبات يكون عند دخول القبر أو عند مغادرة هذه الدنيا. ويمكن أن يقال أن الآخرة هي يعني عندما يكون الإنسان في القبر ويأتيه الملكان فيسألانه من ربك، ما دينك، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث إليه. وكذلك الثبات أيضا يكون في الآخرة يوم يبعث العباد ويخرجون من قبورهم، فيثبت الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وحتى يحاسبون حسابا يسيرا. كل هذا وارد، وهذا من التفسير الذي يعتبره العلماء من اختلاف التنوع. لا، ليس بالضرورة. العلوم التي فيها مضرة، التي فيها دعوة إلى الإلحاد والشك في الدين والتهوين من الوحي، نعم هذا النوع من العلوم لا ينبغي أن يدرس ولا كرامة في تدريسه إلا من باب أن يحذر منه المسلمون. لكن العلوم التي تخدم الإنسان وتخدم الناس كالعلوم الطبيعية وعلوم الفلك وعلوم الجغرافيا وعلوم الطب وعلوم الكيمياء والهندسة وما إلى ذلك، فهذه علوم نافعة لا بأس من تعلمها، ولأنها لا تصد عن الوحي، بل نجد في الوحي دعوة إلى هذه العلوم وفي النصوص الشرعية. أما العلوم التي كبعض الفلسفات وبعض العلوم التي تدرس يعني في الجامعات على طريقة أهل الإلحاد وعلى طريقة الكفار، فلا شك أن هذه علوم لا تنفع ولا ينبغي يعني دراستها ولا تدريسها.
هناك من إذا قام في مجلسه قال يا بركة الله وأراد أن يسير قال على بركة الله، هل هذا يجوز؟ وهل البركة صفة من صفات الله؟ وهل يجوز التوكل على الصفة
لا يقول يا بركة الله، لا يقول يا بركة الله، لأنه هو ينادي الله سبحانه وتعالى، فلا ينادي صفته إنما ينادي ذاته سبحانه وتعالى، يقول يا الله يا كريم يا رحيم يا كذا، ولا يقول يا بركة الله أو يا رحمة. والله الكتب في ذلك كثيرة، أنا ما أذكر يعني أشياء كثيرة منها، لكن هناك رسالة علمية أظن رسالة الماجستير ولم أطلع عليها وإنما حدثت عنها، هكذا في موضوع الثبات على الدين. وأيضا يعني موضوع الثبات على الدين أو الاستقامة تقريبا نفس الموضوع، يعني كلاهما في موضوع واحد. وكانت عندي يعني رسالة ألفها الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد سماها 10 قواعد في الاستقامة، 10 قواعد في الاستقامة. هذه رسالة صغيرة وستطبع يعني في هذه الأيام في دار الفضيلة، يعني وعدت بإخراج هذا الكتاب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن السؤال ما هو المقصود به، ما هو المقصود
المسلم؟ نعم هو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المقصود به المؤمن، يقصد به المسلم المؤمن. وأخ النسب هو أخ في الإيمان وأخ في الإسلام، فالأمر سيان. والذي يكون من البشر هذا لا يعد أخا، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يترك دعوته ولا يهتم به، فينبغي أن يحب له أيضا من الخير، وهو دعوته إلى ماذا؟ دعوته إلى الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صار يهوديا قبل وفاته بقليل، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فأسلم اليهودي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. القرآن كلام الله لا شك في ذلك، والقسم والحلف بكلام الله سبحانه وتعالى جائز، لكن الإنسان لا يحلف بالمصحف، لا يحلف بالمصحف، يحلف بكلام الله ويحلف بالقرآن، نعم، على أنه صفة من صفات الله عز وجل. المسلم ملتزم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والأسلوب الحسن، فالأمور التي يستطيع أن يتدخل فيها الإنسان ويغير يعني دون أن تكون هناك مفسدة ودون أن تكون هناك مناوشات أو خصومات فليفعل هذا على قدر الاستطاعة، والتغيير يكون باللسان، يعني التغيير باليد ليس للمسلم أو لعوام الناس، التغيير تغيير المنكر باليد هذا يكون ليكون للحاكم لولي الأمر، وقد يكون أيضا عند بعض أفراد الناس كالرجل مع ابنه يستطيع أن يغير المنكر بيده، أو كالمعلم مع تلامذته، لكن الغالب في تغيير المنكر أن الإنسان يغيره، أن يغير المنكر باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، إذن فهناك تغيير المنكر في كل الأحوال، لكن لا ينبغي أن يعني يفسد يعني علاقته مع الناس ويريد يعني أن يتدخل ربما في أمور هو لا شأن له بها، كونه يدعو وينصح نعم هذا الذي يجب عليه. جوز هذا الشيء. إذا تقصد العلم الشرعي فالعلم الشرعي يؤخذ من أهله الموثوقين أولا في علمه العاملين بعلمهم، هذا العلم الذي ينفع، أما كون الإنسان الذي يعلم الناس الشرع وليس بمستقيم وليس بملتزم على الشرع فهذا أخذ العلم عنه منه فيه بعض الخطر على المتعلم. نعم قال بعض العلماء أنه يمكن أخذ العلم عن المبتدعة، لكن ذكروا في ذلك ضوابط وشروط، ليس الأمر على إطلاقه، فقالوا إذا كان الحاجة إلى ذلك العلم ضرورية، والثاني أن لا يكون ذلك الرجل المبتدع ممن يدعو إلى بدعته، يعني يعلم العلم الذي يجيده ويحسنه لكن دون أن يدعو إلى بدعته، فإذا مثلا توفر، وإذا لم يوجد يعني غيره ممن يؤخذ عنه العلم فقط، وإلا في الأصل أن الإنسان لا يأخذ العلم الشرعي عند من ليس بذاك، يعني بالمستقيم والموثوق في علمه. هو بمعنى واحد تقريبا، هو كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال لا يقال الملتزم، قال لأن كلمة الملتزم كلمة عامة يصدق فيها حتى على عن النصراني، يعني الذي يتبع دين النصارى أو يتبع دين يهودي يقال له هذا ملتزم على ملتزم بدينه، قال الأولى أن يقال ملتزم بالشرع، هذا هو معنى الاستقامة، نقول إنسان ملتزم بالشرع، فنقول ملتزم بالشرع فلا بد من إضافة، لا نقول ملتزم لأن هذه كلمة عامة، لكن إذا أطلقت هكذا نريد يعني الملتزم بالشرع فلا بأس في ذلك، لكن هذه كلمة قالها الشيخ ونحن لعلم الشيخ مذعنون وله متبعون في تقريب كل ما قال إلا ما كان ظاهر الخطأ عليه رحمة الله. وكذلك يعني بعض الكلمات لابد أن تصحح، يعني بعض الناس أحيانا يقولون كلمة طيبة لكن هي لا تفي بالغرض مع أنها عند الناس مقبولة، لكن نحن لو يعني تأملنا فيها ما وجدناها تؤدي الغرض. إحنا عندنا مثلا في الجزائر لما يسدي إليك أحد الناس معروفا تقول لها يقال له الله يجزيك أو جزاك الله، وهذه كلمة جزاك الله أو الله يجزيك عند بعض الناس غير مقبولة، يقول الله يجزيك بماذا؟ لأن الله يجزيك يعني الله يجزيك بالشر، فأنت لابد أن تقول له يعني الله يجزيك بالخير أو جزاك الله خيرا كما جاء في الحديث. احنا عندنا في الجزائر يعني نقصر شوية الكلام أحيانا في المفيد ونطول الكلام في غير المفيد، ففي هذه الكلمة بدل أن يقول إنسان مثلا جزاك الله خير أو الله يجزيك بالخير هذه أولى. وهذه حاجة لنا مرة كنا في الحجاز وكان واحد معنا هكذا، ويعني كنا مع واحد سعودي ويعني قدم لنا معروفا كذا، فقال له الأخ هذا قال جزاك الله، قال الله يجزيك، قال لماذا الله يجزيك؟ قال قول الله يجزيك بالخير، قال إحنا عن الكلمة عندنا شيء آخر يعني الله يجزيك الله يجزيك يعني بالعقاب والسوء فسيقول جزاك الله خير. فكذلك إحنا لما نقول ملتزم نقول ملتزم بالشرع، لا ملتزم بالدين، لا ملتزم بالخلق، شو مهذب؟
آخر سؤال، دخل
لا إذا كان الإنسان ترك خطبة الحاجة ما تركها ما ارتكب ذنبا خطبة الحاجة، إذا تركها الإنسان يعني إما أنه تركها سهوا أو تركها حتى قصدا هذا ما يضر، المهم أن المجلس الذي يكون فيه المسلم يعني يكون فيه شيء من ذكر الله عز وجل، لأنه ما من مجلس يجلسه المسلم ثم يخرج منه ويغادره دون أن يذكر الله عز وجل إلا كان عليه بكيرة يوم القيامة، أن يكون عليه من أداب. ولهذا يستحب ليس في كل مجلس سواء كان مجلس خير أو كان مجلس ذكر أو كان مجلس علم أن يأتي بهذا الدعاء، يأتي بكفارة المجلس. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو الموفق لما فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله في الشيخ وجزاه الله عن الإحسان
من عيسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.